يئن ويشتد منه الأنين كراما لأبطال الجائرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد وعلى آله ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، يطيب لنا أن نلتقي بحضراتكم في هذه الأيام الفضيلة المباركة من شهر رمضان، أعاننا الله فيه على أداء العبادات، ووفقنا فيه إلى الطاعات والقربات، وجعله الله مقبولا عنده، يوافينا بأجره وثوابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، من خلال حلقات أربع خلال هذا الشهر الكريم سوف نقدم لحضراتكم تصورا واضحا وفهما دقيقا ونقاشا جادا حول الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، ألا وهو الزكاة. هذه العبادة المالية الاجتماعية الهامة والتي تقوم على أساس البر بالفقراء والإحسان إلى المساكين، والتي شرعت في العهد المدني كتشريع جديد لم يسبق إليه دين سماوي ولا تنظيم أرضي، إنها فريضة لازمة، يكفر من جحدها ويفسق من منعها ويقاتل من تحدى جماعة المسلمين بتركها. وليس التبرع أن يتفضل به غني على فقير أو يحسن به واجد إلى معدوم، إنها أبعد من ذلك غورا وأوسع أفقا. إنها جزء هام من نظام الإسلام الاقتصادي، ذلك النظام الفريد الذي عالج مشكلة الفقر أو مشكلة المال على وجه عام قبل أن تعرف الدنيا نظاما عني بعلاج هذا الجانب الخطير من حياة الإنسان. أيها الإخوة الأفاضل، وفي الحلقة الأولى من برنامجنا الخاص بالزكاة والذي أسميناه أضواء على فقه الزكاة، سنتطرق للحديث عن نظرة الإسلام إلى المال وعن مفهوم الزكاة وعن حكمة مشروعيتها وعلى من تجب، وهل كل مال فيه زكاة؟ هذه الأسئلة سنجيب عليها جميعا بإذن الله في هذه الحلقة، نسأل الله أن يوفقنا إلى توضيحها وبيانها بصورة مبسطة.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة، كما ويمكنكم المشاركة وعرض الأسئلة على الموقع نفسه على رابط البرنامج www.quran-radio.com.
نرحب باسمكم في البداية بفضيلة الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، والباحث في القضايا المالية الإسلامية المعاصرة، وأستاذ المعاملات في كلية الدراسات العليا. فأهلا وسهلا بك ضيفا على إذاعة القرآن الكريم، واسمح لنا أن نكون ضيوفا عليك في هذه الحلقة.
حياكم الله.
في البداية الأولى دكتور، قبل أن نبدأ الحديث عن أي جانب خاص بالزكاة، دعنا نتحدث عن المال ونظرة الإسلام إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بداية أتقدم بالتهنئة والتبريك لعموم الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وللعالمين العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يكون شهر خير ونصر وبركة إن شاء الله. في بداية الموضوع، نظرة الإسلام إلى موضوع المال، الحقيقة هناك نظرة خاصة متعلقة بالإسلام لهذا الركن أو لهذا المال. أولا، إحنا عندنا في الإسلام معنى المال هو كل ما له قيمة في نظر الشريعة الإسلامية، وبالتالي هناك بعض الأموال قد تكون عند غيرنا أموال لكن في الشريعة لا تعتبر أموالا، كالخمر والخنزير اعتبار أنها أموال غير متقوى. وبالتالي هذا التعريف العام للمال قد يشمل قضايا مادية وقضايا معنوية. معنى، ممكن هناك عندنا قضايا المادية المعروفة كالنقد والذهب والفضة والأمتع المختلفة تسمى أموالا، وبالتالي معنى المال ليس قاصرا فقط على القضايا الورقية أو النقدية، وإنما هناك كل ما له قيمة يعتبر مال، سواء كان هذا عقارا أو كان هذا منقولا أو كان هذا نقدا أو ذهبا أو فضة. الأمر الثاني، هناك يعني قد يشمل معنى المال في الإسلام القضايا المعنوية، مثل قضية معنوية، حق التأليف، براءة الاختراع مثلا، قد يكون لاسم الشهرة في صنعة معينة ميزة وخصوصية في هذا الموضوع ثم تقوم بمال في عرف التجار. فبالتالي المعنى العام والشامل للمال في الإسلام هو إذن كل ما له قيمة من ناحية ومن ناحية ثانية. قد يكون هذا الأمر هو قضية مادية أو قضية معنوية. من هون يعني سوف نبدأ بهذا الموضوع. المال كما تعلمون هو يعني عصب الحياة، وبالتالي جعل الإسلام من مقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية، بمعنى أحكام الأرض كلها والدنيا كلها تدور حول خمس قضايا، منها النفس البشرية يسمى حفظ النفس، وعندنا حفظ المال وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ العرض أو النسل. هل الآن أي حكم أو أي قضية في الدنيا قد يكون مردها إلى قضية دينية أو النفس البشرية متعلق بالنفس البشرية، أو المشكلة أو القضية متعلقة بالمال أو العرض أو العقل. وبالتالي هناك عندنا يعني يسمى في الشريعة هناك المقاصد الكبرى في الشريعة خمس قضايا كلية، منها موضوع المال، منها موضوع المال. وبالتالي إذا إحنا رأينا الآن أي قضية تحصل في الأرض أو أي حكم شرعي متعلق بالشريعة أو بالدين أو حتى الحياة العادية الوضعية، سوف ترى أن هذه القضية إما أن يكون مردها إلى طبيعة النفس البشرية، أو أن يكون يعني موضوع متعلق بالعقل أو بالعرض والنسل والحياة الاجتماعية أو الدين أو المال. وبالتالي هنا كان المال له يعني وضعية خاصة بالشريعة الإسلامية. الآن ما دام هكذا المال هو عصب الحياة وهو قوام الأرض، يعني كما يقول أحد العلماء إذا لم يكن في الأرض مال ليس فيها عيش، ما في عيش ما في حياة. إحنا ما نعني الآن بالمال كما ذكر في المعنى هو فقط يعني النقد، الطعام هو مال والشراب مال، وبالتالي الدواء هو عبارة عن مال. وتصور الحياة الآن بدون طعام وبدون شراب وبدون دواء، فضلا عن موضوع الكساء والمأوى وإلى آخر ذلك. فبالتالي إذا أخذنا هذا المعنى سوف تلحظ أهمية هذا الموضوع، أن المال قوام الحياة وعصب الحياة وعصب القوة المادية في حياة الناس. الآن من هنا سوف تلاحظ كما ذكرت أحكام مهمة جدا في قضايا المال.
يعني من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح.
نعم.
هذا حتى في حادثة يعني كانت لسيدنا سفيان الثوري في موضوع المال، يعني قال له أحدهم أراك تمتلك المال وأنت رمز من رموز الزهد، فقال اسكت يا هذا، فوالله لولا هذا المال لتمندل بنا المتمندلون. إذن يعني هذا يؤكد على أهمية المال وأنه عصب الحياة وأن الإنسان يحتاجه ولا يستطيع أن يستغني عنه.
وهذا صحيح. وإذا بدنا نعقب برضو على هذا الكلام، أنا أعتبر هذا من أخطاء الشائعة أن يظن الناس أن الزهد معناه عدم استخدام المال، هذا خطأ شائع. وإنما ابن القيم الجوزي عندما عرف موضوع الزهد بعشر أو عشرين صفحة يعني خلص إلى نتيجة مفادها أن الزهد يعني أن تأتي على الحلال ثم تبتعد عن الحرام. هلا القضية المالية الآن أنا بين إيدي مال لكن أحسن استخدامه يسمى هذا زهد، وبالتالي إطلاقا لا يعني الزهد إطلاقا في المعنى الشرعي أن أبتعد عن الحياة المادية وأبتعد عن الطعام والشراب، لأن هذا أصلا ينافي النصوص الصريحة في هذا الموضوع، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بالتالي قضية الاستمتاع بالمال مطلوب يعني مطلب شرعي. وسيدنا علي هناك عنه مقولة مشهورة، لو كان الفقر رجلا لقتلناه. بالتالي قضية المال والزهد هنا كثير أو بعض الناس يظن أنه معنى الزهد هو عبارة عن الابتعاد عن الملذات والطيبات، وهذا أنا في نظري مفهوم خاطئ لمعنى الزهد. الزهد يعني التزام بأحكام الشرع الإسلامي من حيث الحلال ومن حيث الحرام.
إذا ليس غريبا أن نسمع الإمام أحمد وهو يقول حينما يسأله أحدهم أيكون الرجل زاهدا ومعه 100,000 دينار، فيقول نعم، بحيث إذا زادت لا يفرح وإذا نقصت لا يحزن. إذن القصة قصة أن يكون بين يديك لا أن يدخل إلى قلبك.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة، كما ويمكنكم المشاركة وعرض الأسئلة على الموقع نفسه على رابط البرنامج www.quran-radio.com.
وهنا يدخل على موضوع أهمية المال في الشريعة، أنه يعتبر المال مجتمع عند الإنسان. من هذا الباب يتكلم سيدنا أحمد ورجاله في المذهب أن قضية المال هي قضية حيوية، أنت مسؤول عن هذا المال، هذا المال أنت مستخلف فيه، وأنفقوا من مال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه. فبالتالي أنت الآن مستخلف في المال، يعني معنى أن المال عندك أمانة وديعة، وهذا يعني بين قوسين مسؤولية الإنسان عن هذا المال. المسؤولية تعني أنك الآن من حيث اكتساب من حيث الإنفاق، أن هذا المال ما دمت أنا عن يعني عليه مؤتمن، وهذا المال عندي وديعة، وهذا المال أنا مسؤول عنه في موضوع الاستخلاف من حيث النماء والإنفاق والكسب، إذن لابد أن أتقي الله في هذا المال. من حيث كما ذكرنا الكسب أنت مسؤول، لابد أن يكون كسب من حلال، تبتعد عن الحرام من حيث مال الربا والاحتكار والمقامرة والغش والتغرير ما شابه
يعني
ذلك.
ما يسمى بالكسب غير المشروع.
الكسب غير مشروع، بالتالي أنت ما دمت مؤتمن نمي هذا المال لك بطريقة مشروعة. ثم الإنفاق عند ما يسمى في الشريعة مبدأ القوام في الإنفاق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. إذا الموضوع أيضا إنفاق في هذا المال لابد أن يكون بشكل معتدل، لا يعني لا في إسراف ولا في تبذير. عندنا نبدأ القوام المعتدل، يعني أنفق ما شئت لكن بشكل متوازن في موضوع الإنفاق.
طب نقف عند هذه النقطة دكتور. بعض من الناس بقول لك أنا أمتلك من المال شيئا كثيرا وقد أخرجت زكاة مالي، بما أنني قد أخرجت زكاة مالي هل أستطيع أن أتمتع بهذا المال كيفما أشاء؟
الاستمتاع ما دام في حدود القوام هذا جائز ومشروع، بل مطلب شرعي، وبالتالي إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما بنعمة ربك فحدث، الحديث فيها هو الإظهار. وبالتالي قضية إحنا كما ذكرنا موضوع الأهم الاستخلاف على هذه الأمانة، كيف أنمي هذا المال وكيف أنفق هذا المال. هل الآن هناك حقوق في هذا المال؟ هناك حقوق، هناك يعني هناك حق الإنسان نفسه في هذا المال، هناك يعني حق الأهل في هذا المال، هناك يعني حق الفقير في هذا المال، هناك حق المجتمع في هذا المال، هناك حق المصلحة العامة، وإن في المال حقا سوى الزكاة في هذا المال. بالتالي هذه الحقوق إذا كانت في الإنفاق متوازنة فبالتالي أنا مرتاح نفسيا ومن ناحية ديني أنا مرتاح، بحيث إن أنا بنفق على نفسي في حديث الشرف ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فبالتالي هناك قضية الإنفاق إذا كانت على مبدأ القوام، وبالتالي أنا طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الناس مستويات في المعيشة. نعم. يعني ممكن أنا يعني إنفاقي على نفسي وعيالي أكثر من غير وغير أكثر منه وهكذا. الإسلام لا يمانع في هذا الموضوع إطلاقا، هناك مستويات في الحياة المعيشية، لكن ما في تبذير وما في إسراف. إسراف وضع المال في غير محلي. وبالتالي إحنا إذا أخذنا بهذا المبدأ موضوع إعطاء كل ذي حق حقه في هذا المال، إذا هناك في إنفاق قوام، هناك مبدأ اعتدال في الإنفاق، هناك ما في تجاوز الحد في هذا الموضوع، عندئذ يبقى هناك الأمانة يعني في أيدي أمينة، وهناك الاستخلاف أصبح يعني في طريق المشروع، وليس هناك تعدي على أحكام الشريعة في هذا الموضوع.
طب دكتور قضية الإسراف، يعني لو أنفق مالا كثيرا لكن في أبواب الخير هل يعد هذا إسرافا؟
هو هذا المطلوب، يعني طبعا يبقى كما ذكرنا هو الأصل في موضوع الإنفاق أن يبدأ الإنسان بنفسه، ابدأ بنفسك، وليس يعني من ليس من البر أن تضيع من تعول. يعني الآن أنا بدي أنفق كل أموالي وأخلي أولادي جياع، في الحديث قال إن تترك أولادك أغنياء أفضل من أن تتركهم فقراء يتكففوا الناس. وبالتالي أنا يعني بعطي ما عندي من المال وزيادة، لكن برضو الأصل أن يبقى الإنسان على من يعول، أن يوفر حياة كريمة لأولاده. لكن كما ذكرنا هي القضية شيخ جعفر الرئيسية في هذا الموضوع إنه الإنسان هذه الأمانة كيف يديرها، إدارة هذه الأمانة. وإحنا نقول الأمانة إذا كان فيها تعد وتقصير أن تضامن، لكن ليس بالمعنى الحرفي في هذا الموضوع. الضمان يعني المسؤولية، أنا إذا يعني ربنا أعطاني مال وبالتالي أدرته بطريقة شرعية صحيحة، أنا الآن ممكن ربنا يبارك في هذا المال ثم هذا المال يزيد وهكذا، والله حافظ لهذا المال. أما إذا ضيعت الأمانة إذا هناك في عملية استخلاف جديد واستبدال النعمة من أيدي إلى أيدي أخرى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا قضية الآن الأمانة كيف تدار في هذا الموضوع؟ كما ذكرنا إدارتها يكون عن طريق الكسب ثم الإنفاق في هذا الأمر. من
طب
هون
طب دكتور لو اعتقد اعتقادا داخليا بأن المال ماله وهو ليس والله، والله عز وجل كما قال وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه،
هنا هذا اعتقاد خلينا نسميه خاطئ بالمعنى الجوهري، المعنى العام الظاهر صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى أضاف المال لذاته مرة ثم أضاف المال إلى الإنسان طارة أخرى
ملكه هي.
فبالتالي يعني لكن كمالك حبيب وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هنا المالك الأصلي هو الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا بضيف ربنا المال إلى الإنسان عندما قال يا أيها الذين أملوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل أموالكم، فبالتالي هنا إضافة المال إلى الإنسان. هل هذه الإضافة إضافة تكريم؟ أنا إذا كنت أعتقد أن اعتقاد جازم بأن هذا المال من الخلق والإنشاء والإبداع والإنفاق هو مني أنا من شطارتي، هنا أصبح هناك خلاف في العقيدة، وبالتالي المالك هو الله سبحانه وتعالى، الإنسان هو مستخلف في هذا المال. فنحن نسميه الإنسان هو عبارة عن مالك مجاز وليس مالك أصلي أو حقيقي.
نعم أكمل دكتور، خلصت موضوع المال؟
إذن هو يعني هذا منبع الأهمية في يعني كيف أنظر الإسلام إلى المال. هو عبارة عن كما ذكرنا هو عبارة عن أمانة وديعة موجودة، والأصل الإنسان أن يحسن استخدام هذه الأمانة من حيث الرعاية والعناية والإنفاق. وكما ذكر هناك حقوق في هذا المال. أنا الآن عندما يكون لدي مال بدي أعرف من حيث الأمر العقائدي الديني أنه أنا إلي حق فيه. الآن جئنا إلى موضوع التحليل الديني لقضية المال. أنا كإنسان مسلم إلى حق بهذا المال اعتبار هو الآن وأنا مستخلف فيه وربنا رزقني هذا المال حتى أقوم بهذه المهام الاستخلافية في هذا المال. أنا بنفق من هذا المال على ذاتي ويعني وأنا أولى الناس في الإنفاق على في هذا المال، ثم أبدأ بالعيال وبالأهل وثم الوالدين ثم العشيرة والأقارب حتى يصل هذا الإنفاق إلى كل مستوى الأمة. يعني في الحديث الشريف وإن في المال حقا سوى الزكاة، ممكن يصل إنفاقي أو حق الناس في مالي إلى أعلى مستوى حتى الدولة يصبح لها حق في مالي خلاف موضوع الزكاة اللي حق الفقير. بالتالي إذا أنا بأخذ هذه النظرة أن هذا المال هو عبارة عن أمانة، أنا ألي في حق مظبوط، وأهلي وعيالي وأولادي ووالدي لهم حق فيه مظبوط، إخواني المسلمين لهم حق فيه أيضا، وثم يعني قد يصل الأمر إلى أن الدولة أو الإمام يأخذ جزءا من المال أحيانا في أحوال خاصة استثنائية من الأغنياء حقا لحالة معينة استثنائية، كان يكون هناك في انهيار اقتصادي أو هناك في مثلا حرب معينة تحتاج إلى تمويل وبدنا أموال غير أموال الزكاة. ممكن الآن الإمام بمعنى هذا الحق الكل الشمولي في هذا المال عند الأغنياء، ممكن الآن يأتي هذا الإمام ثم يأخذ أموال أخرى غير الزكاة اعتبار أن هناك حالة استثنائية في هذا المال.
طب دكتور، يعني في مفهوم كثير عند بعض الناس إنه قد يركم هذا المال، يعني كيف تنظر إلى من يركم المال أرصدة فوق بعضها البعض في داخل البنوك لتصبح ثروة هائلة دون أن يحولها إلى مشاريع إنمائية لصالح المجتمع الذي يعيش فيه المجتمع الإسلامي بالذات، فيؤدي ذلك إلى نهضة ويؤدي ذلك إلى تقدم اقتصادي وإلى إدارة لشؤون البلاد بطريقة أفضل.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة، كما ويمكنكم المشاركة وعرض الأسئلة على الموقع نفسه على رابط البرنامج www.quran-radio.com.
وهذا اللي ذكرنا يعني من معاني الزكاة أو الاستخلاف معنى الإنفاق. إنفاق فقط مش فقط هو على الطعام والشراب وإنما أيضا في الاستثمار. يعني أنا عندما أكون مؤتمن على هذا المال ممكن أنا أكون كموظف بسيط، يعني هناك عندي مهام بسيطة في موضوع الإنفاق من حيث الطعام والشراب والنفقة على الوالدين إلى آخر ذلك. لكن الناس عندهم يعني أموال كثيرة وملايين من الدولارات والدنانير، هناك مهمة خاصة أخرى يعني مناط بهم وهو موضوع الاستثمار وبالتالي الإنماء لهذا المال. وإحنا عندنا ما يسمى الأصل أن يكون المال ناميا، وبالتالي اكتناز واحتباس المال هذا حرام من ناحية شرعية، أنك تكنز المال. ثم في الآية الكريمة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم عذاب أليم. فموضوع الاكتناز واحتباس الآن قد يعني حبس المال عن المجتمع، حبس المال عن موضوع التنمية، حبس المال عن موضوع منع الزكاة، حبس المال عن النفقات. فبالتالي موضوع الاكتناز هنا إشكالية كبيرة جدا في موضوع الدين. من هون احنا عندنا الزكاة واجبة في المال في كل عام مرة، وبعض الأموال عند الحصاد حتى نخرج هذا المال عن موضوع الاحتباس والاكتناز. أصلا من حكم الزكاة ومن أسرار الزكاة هو إخراج المال عن معنى الاحتباس والاكتناز حتى ما يبقى المال هذا مكتنز عند الناس. فتصور أنت الآن لما أنا بدي أخذ 2.5% مثلا من الزكاة، وبعض الأموال بدي أخذ منها عشر أو نصف العشر يعني 10%، فتصور أن هذا المال ينفق في أبوابه الخيرة، هناك مصارف للزكاة، فبالتالي أصبح هذا المال له عجلة تدور، وبالتالي ما في هناك اكتناز واحتباس لهذا المال. هناك الآن في معنى في هذا المعنى ممكن يسمى في المعنى الاقتصادي المعاصر الضرائب وما شابه ذلك. الأصل فيها هو يعني غير موضوع أخذ المال من أجل النفقات، هناك أيضا معاني موضوع إدارة المال حتى يكون المال يعني دول بين الناس، والله سبحانه وتعالى قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا المعنى في الزكاة وهذا المعنى في عدم الاكتناز
اكتناز واحتباس، يؤدي إلى إخراج المال من الدار. طبعا هناك بعض الناس يقول لك أنا بدي بدل مليون أمد 2 مليون، هاي شطارة عنده. يعني بعض الناس يظنوا أنه يعني إثراء المال وبالتالي إكبار المال وزيادة المال هي عبارة عن شطارة عند هذا الإنسان، لا يعلم أن هذا الإنسان مسؤول عن هذا المال، هو مسؤول عن كل دينار عن هذا المال. وبالتالي الأصل أن يلاحظ ما هي المسؤولية الدينية والشرعية الملقاة على عاتق هذا الإنسان الذي يملك هذا المال. إذا عرفت أنا هذا يعني هذه الإجابة، بالتالي سوف أحسن استخدام هذا المال.
طيب في بعض من الناس دكتور يعني قد يكون عنده مال ثروة هائلة في داخل البنوك، ربما يتصرف بالطريقة التالية، يقول لك أنا يا أخي بعطي البنك هذا المال بيعطيني نسبة 8% وهو باخذ المال كله بيطلع 12%، وبالتالي أنا على البرد المستريح بيجيني 8% هذا ربح دون أن أشغله في أي صورة، ربح مضمون. وربما يعمد أحدهم إلى أن يبعث بهذا المال إلى مناطق أخرى يستفيد منها أناس يعني لا يعود بالنفع والفائدة على مجتمع الإسلامي، يعني كيف تنظر إلى
وهذا اللي حاصل؟ يعني قضية الآن اكتناز المال واحتباسه في البنوك ثم أخذ الفوائد عليه، هذا أصلا هو يعني من ناحية شرعية حرام، هو فائدة يعني ربوية، وبالتالي هذا محرم عندنا في الشريعة الإسلامية. ناهيك عن أن المال قد يبقى في الكنوز أو في البنوك مكتنز محتبس، أو قد يسرح إلى خارج البلاد من أجل الاستثمار في الدول الأجنبية والغربية. هناك الآن مئات المليارات من أموال المسلمين الآن تستخدم في التنمية السياسية والعسكرية والاجتماعية في دول الغرب، البناء العسكري الضخم وبناء المصانع هذا يقوم على كتاف المسلمين، أموال المسلمين. هذا المال لو تم تدويله في داخل البلد الإسلامي من حيث التنمية والاستثمار والنماء في المصانع وفي المدارس وفي الجامعات وفي التعليم، وأيضا تم استثماره في موضوع سياسيا وعسكريا، فبالتالي عندئذ سوف ترى نهضة يعني رهيبة وشاملة ومتكاملة. لكن يعني أنا كإنسان فقط أريد أن أخذ اللي هي الفائدة الثابتة، وبالتالي لو شغل هذا الإنسان المال في أي مكان في العالم أنا مش معني فيه، وبالتالي أنا أخذ فائدة هي ثابتة، وأنا قاعد لا بشتغل ولا بالتالي عندي نوع من الخمول والكسل، وما هذا يأتيني المال وأنا جالس في هذا المنزل. هذا أولا في نوع من تدمير القدرات الذاتية للإنسان في موضوع استثمار أمواله والعمل والجد والاجتهاد، ثم أيضا في استغلال هذا المال عن طريق غير شرعي.
جميل. طيب دكتور، إذن الخلاصة أن المال هو مال الله والإنسان مستخلف فيه، وعليه أن يستغله الاستغلال الصحيح، وأن ينظر بعين واسعة إلى كيف يستغل هذا المال بحيث يعود بالنفع والفائدة على نفسه وعلى المجموع العام للمسلمين، حتى يحدث نهضة وتنمية في داخل البلاد الإسلامية.
وهنا يعني كنت ترى في لهذا الفهم الصحيح لهذا المال، كنت ترى وإحنا ذكرنا أنه هناك في المال حق سوى الزكاة، كنت ترى أحد الصحابة السلف الصالح يقوم بتجهيز جيش كامل مثل ما فعل سيدنا عثمان بن عفان. نعم. هذا الفهم قادوا لهذا العمل. أو مثلا سيدنا عبد الرحمن بن عوف عندما كان يملك فوق 60 مليون من الدولارات أو من الدراهم أو الدنانير،
أو السوق الإسلامية اللي بنيت في داخل المدينة المنورة فكانت مضاهية للسوق.
سيدنا عبد الرحمن أنهى ظاهرة الرقيق بماله، يعني أعتق كل الرقاب. فبالتالي حتى الإنسان الفقير، حتى الإنسان الفقير المعدم، عندما علم وفهم هذا المعنى للمال أن الإنسان مؤتمن عليه ومستخلف فيه، ومطلوب من هذا الإنسان أنه ينفق بالقوام ثم استغلاله في الطريق الحلال، يعني رأيت حتى الفقير يحاول أنه ينفق ماله في الآية الكريمة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إنسان هو يحتاج إلى المال، ومع هذا يحاول أن يستغل هذا المال بطريقة شرعية حتى يفيد المسلمين.
جميل. طيب لماذا اعتبر الإسلام الزكاة ركنا من أركانه؟ ونحن نعلم كلمة الركن تعني أنه لا يقوم الإسلام إلا بهذا الركن.
هو الواقع إحنا عندنا في أركان الإسلام بشكل عام هي تدور حول 3 محاور، يعني هي طبعا هي عبادات أولا، ثم ثانيا هي تدور حول محور العبادة البدنية المحضة، وهذه يعني مثل ركن الصلاة والصوم، وكما تعلم أن الصلاة عبادة بدنية محضة والصوم عبادة بدنية محضة. في عندنا أيضا عبادة مالية محضة، وهي كما ذكرنا موضوع الزكاة، هي عبادة لكنها عبادة يعني مالية محضة. وفي عندنا أيضا ركن آخر وهو الحج، عبارة بدنية ومالية مشترك بين هذا وذاك، على اعتبار أن
متنوعة.
الحج فيه إنفاق ثم أيضا فيه أعمال يعني يقوم بها الإنسان المسلم. من هون سوف ترى إنه هناك أصبح عندنا عبادة بدنية محضة وهناك عندنا عبادة مالية محضة. هلا موضوع الأهمية يعرف من الترتيب في موضوع الأركان.
طيب دكتور يعني نقف قبل أن ندخل في التفاصيل لنأخذ هذه المكالمة ابتداء.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة، كما ويمكنكم المشاركة وعرض الأسئلة على الموقع نفسه على رابط البرنامج www.quran-radio.com.
السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
السلام، تفضلي يا حجة.
ألو،
تفضلي، تفضلي يا أختي.
معك من الخليج.
تفضلي يا أختي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت بالنسبة للبنوك.
نعم.
بالنسبة للبنوك، هلأ في بعض البنوك نسمع بأنها حلال مرعاها وأعمالها في الحلال ولا شيء يدخلها في الحرام، فما الحكم هنا في استثمار المال وهم يستثمرونه في مشاريع حلال؟ ونعرف أن هناك شركات أيضا بنفس الأعمال، يعني تشابه ما بين البنوك وبعض الشركات، ولهم رؤوسا من الأموال تشغيل يقولون بأنها أفضل من الوضع في البنوك، لكن هل هنا تشابه بين هذا وبين هذا؟ إن عرف بأن البنك وتؤكد منه بأنه لا يسعى إلا في الحلال ويستثمر الأموال للكثيرين ويضع لهم المزيد من المرابح، لكن بالنسبة للشركات هناك البعض يعلم بأن بعض الشركات تدخل في الحرام، فكيف هنا يكون هذا؟ أرى يعني المثال واحد في البنك وفي الشركات، هناك مداخل حرام وهناك مداخل حلال، فيعني فما الحكم هنا يكون؟ يعني لا أرى بينهما إلا التوافق، يعني لا أرى، يعني أرى البنوك التي لا تتعامل بالربا أرى أنها في نفع الحلال، ماذا يكون هنا؟
يعني أنت كلامك عن البنوك بشكل عام ولا البنوك الإسلامية أختي؟
لا، البنوك الإسلامية وزائد بعض البنوك أعلم بأنها لا تسعى أبدا في الربا.
طيب.
وفي المرابا. طيب. مش كل البنوك، يعني في بعض البنوك معروف إنها تمشي بالربا، هاي التعامل معها حرام، لكن التي لا تسعى في الربا ويقولون بأنهم يشغلون الأموال بأمور شركات ومصانع وادخارات وبناء وإعمار، يعني استثمار أراضي، يعني عم بسمع بعض البنوك، فهون كيف التعامل معاهم هدول؟
طيب
يعني
نتكلم عن استثمار البنوك الأموال في البنوك. نعم. وأيضا في الشركات،
يشبه الشركات، يشبه المصانع.
ماشي.
يعني أرى يعني هذا الحكم فيه تشابه، وشكرا لك ويعطيكم.
شكرا، شكرا لك وليهمك، بارك الله فيك. نأخذ مكالمة أخرى. ومن معنا؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بحكي إبراهيم من القدس معك.
أهلا وسهلا فيك أخي إبراهيم.
والله بدي أسألك أخي، أنا صار لي 5 سنين بتصدق على، يعني بطلع زكاة لأموالي، لكن من بداية إني ما صرت أتصدق بأموالي، 5 سنين كل سنة المال بنقص وما بزيد، وهاي سنة يعني صار لي 6 أشهر قاعد عن الشغل وبصرف من المصاري اللي أنا محوشهم، وبارك الله فيك.
الله يجزيك الخير يا أخي إبراهيم. طيب نأخذ المكالمة الأولى. دكتور، هناك بعض المعاملات في داخل الشركات وفي داخل بعض المؤسسات قد تكون فيها معاملات صحيحة وقد تكون فيها معاملات غير صحيحة.
هو على كل حال
كيف يمكن يعني الإنسان أن يحدد أن هذه المعاملة معاملة صحة أو غير صحيحة حتى يكون عنده اطمئنان نفسي هو يتعامل مع هذه الشركات أو مع هذه البنوك؟
بالنسبة لموضوع البنوك الإسلامية، يعني كثيرا ما نسر عن هذا الموضوع، أنا بقول دائما يعني أي بنك إسلامي شرط حتى يعمل لازم يكون فيه هيئة رقابة شرعية، وبالتالي يعني أنا في نظري إنه أي معاملة متعلقة بالبنك الإسلامي هي معاملة شرعية ما دام هناك في هيئة رقابة شرعية تقوم بمتابعة هذه المعاملات، إلا إذا كان هناك في يعني خطأ في بعض المعاملات واضح وفاضح ومعلوم أنه هذا موضوع حرام. ما أظن أنا هكذا يعني القضية. أنا أقول ما دام هناك بالتالي استثمار الأموال في البنك الإسلامي بأي طريقة، بالمرابحة أو بالمضاربة بأي وسيلة بأي صيغة من صيغ المضاربات والمشاركات، أنا أرى ما فيها مانع من ناحية شرعية ما دام الاسم هو بنك إسلامي وهناك مشكلة يعني كاسم فقط، وإنما هناك كما ذكرت هيئة رقابة شرعية تعنى بهذه الموضوعات وبالتالي هي تواقع وبالتالي تتابع كل معاملة من حيث الأمر الشرعي الحيل أو الحرمة، بالتالي هي منتهي هذا
المنطقة. هذه البنوك الإسلامية أو المؤسسات التي تعمل وفق النظام الإسلامي.
هلا طبعا إذا كان بنك غير إسلامي طبعا يعني واضح الحكم الشرعي في هذا الموضوع على اعتبار هو يبقى بنك ربوي. هي بتكلم عن بنك إسلامي على كل حال، فبالتالي موضوع الاستثمار في بنك الإسلامي أنا أرى ما في مانع، وبالتالي أرباحه حلال اعتبار هي قائمة على هيئة رقابة شرعية، وبالتالي إذا كان هناك نوع من التراخي أو عدم المتابعة أو التقصير بتحمل الرقابة الشرعية في هذا الموضوع. وبالتالي أرى أن الإنسان المسلم يكون مطمئنا ما دام يتعامل مع بنك إسلامي لأن هناك هيئة رقابة شرعية وليس فقط الاسم. موضوع الشركات برضو ممكن الشركات العادية ممكن تتعامل باستثمار حلال ممكن تتعامل باستثمار حرام برضو، فبالتالي أنا بحكم على طبيعة العمل كشركة يعني طبعا خارج نطاق البنوك إنه هاي المسألة وهذا الاستثمار حلال أو حرام بحسب طبيعة الاستثمار. والله إذا أنا بحط أموالي في شركة، هذه الشركة مثلا تقوم على مثلا بناء إسكانات، هذا عمل حلال. لكن لو بحط مثلا أنا أموالي في شركة وتقوم باستثمار مثلا المال في فنادق أو مثلا نوادي ليلية مثلا وفيها حرمة، هذا برضو حكم واضح أيضا. فبالتالي يبقى إذن موضوع الاستثمار في الشركات بالذات يتبع طبيعة الاستثمار من حيث طبيعته ذاته، هل هو استثمار حلال أم حرام. والله بحط مثلا أموال في شركة تريد مثلا مثال طبعا وقد يكون يعني هذا صح وخطأ، تريد أن تستثمر هذا المال في بناء مثلا مثلا مصنع خمر على سبيل المثال، هذا حرام. فيبقى موضوع الحكم بالحل أو الحرمة على طبيعة الاستثمار إذا كان شركة. أما في بنك الإسلامي
دكتور جمال لما بيكونوا المسائل واضحة ما حدا بيقول حلال وحرام، ما حدا بيقول لك يعني شركة تتعامل بالحرام الواضح، يعني لا أحد يسأل بعد ذلك سؤال شرعي لأي شيخ لأنه الحلال بين والحرام بين. لكن الأمور في بعض القضايا التي تظهر بمظهر الحلال ولكنها فيها بعض النقاط التي تدل على حرمة موجودة فيها، أنا أعتقد يبدو أنه من الأفضل أن يتم الرجوع إلى العقد وإحالته إلى المتخصصين في الشريعة الإسلامية، هذا هو العقد وهذه هي بنوده وهذه هي حيثياته، فهل تنظرون إليه هل هو حلال أو هو حرام، ثم بعد ذلك يأتي الدكتور أو المفتي ليفتي في المسألة على ضوء بنود العقد.
وبالتالي هذا هو يعني احنا يعني دائما في اي معامله خلينا نسميها ماليه اي معامله نطلب دائما من الناس دائما في اي معامله ماليه نطلب طبيعه التعاقد التبني للطرفين. هذا الشيخ جعفر انا بحكم عليه من حيث التعاقد ذاته، لكن موضوع التعاقد وبناء شيء واستغلال المال شيء ثاني، فبالتالي أنا ممكن أحكم على التعاقد من حيث حل العقد أو حرمته. هل هناك شركة قائمة وبالتالي العقد تم وانتهى، هل أنا بحكم على الآن العمل من حيث إيراداته وإنفاقاته إذا كان استغلال المال في موضوع حرام. هل كبنك إسلام هو بنك قائم وشركة قائمة والتعاقد قائم وتم وانتهى الموضوع، هل هذا الاستغلال وطبعا طبيعته وطبيعة عمله وجوهره، لكن يبقى الآن بعد الإنشاء وبعد إقامة العقد سواء كان بنك إسلام أو الشركة بحكم على العمل المادي المنبني على هذا على التعاقد من حيث الحل أو الحرمة بحسب الاستخدام والاستعمال. هلا بناء البيت بحد ذاته جائز لكن استغلاله في أمور حرام غير جائز، البنك الإسلامي كفكرته جائزة، استغلال أموال الناس في البنك الإسلامي برضو هذا حرام إذا كان مشروع حرام مثلا. بالتالي موضوع إنشاء العقد شيء وما ينبني عليه من معاملات شيء آخر.
نعم نأخذ مكالمة أيضا. السلام عليكم.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة، كما ويمكنكم المشاركة وعرض الأسئلة على الموقع نفسه على رابط البرنامج www.quran-radio.com.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن لو سمحت سؤال؟
تفضل.
بالنسبة لنا ل 48 ما عندناش بنوك إسلامية، عندنا بس بنوك اللي هي ربوية. يعني أي مصلحة تجارية عندنا هون لازم تتعامل مع البنك الربوي، ما فيش أي مجال آخر. شو الحكم فيها؟ والإشي الثاني بالنسبة للزكاة اللي عنده مصلحة تجارية بعرفش بالضبط قديش قيمة البضاعة الموجودة داخلها، فهو بيقدر يعني كمية البضاعة وبعدها بنقص منها الديون، بيكون مديون لشركات حق بضاعة اللي هي موجودة عنده. هل هاي يعني لازم بالأول ينقصها وبعدها بتطلع لها الزكاة؟
ماشي حال. يعني مصلحة تجارية زي مثلا محل أو مصنع وكذا،
محل أو معنى بضاعة، في بضاعة مدفوع حقها ثمنها، في بضاعة مش مدفوع ثمنها.
الله يجزيك خير. دكتور ناخذ المكالمة الثانية ثم الثالثة إن شاء الله، ودير بالك يعني إنه الوقت بدأ يدركنا،
ليس معنا كثيرة
ليس معنا يعني إلا 8 دقائق تقريبا. المكالمة الثانية لإبراهيم من القدس اللي قال إنه 5 سنوات وهو يزكي المال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، هو يقول أنا بالتجربة العملية ب5 سنوات نقص المال بسبب الصدقة وأصبح عندي الآن يعني تراجع اقتصادي شديد وأخشى أن يذهب ويفنى هذا المال، ماذا أفعل؟
هو يعني إذا بنأخذ هذا الحديث في المعنى المادي البحث، يعني الزكاة تنقص المال، الزكاة من حيث الحساب المادي تنقص المال. يعني أنا إذا بكون عندي 1000 دينار بدي أدفع زكاة هذا المال، فبالتالي المال ينقص حقيقة يعني من حيث الحساب المادي. الحديث هو معناه ما نقص مال من صدقة هو البركة في هذا المال، إن الله يبارك في هذا المال ويزيد إن شاء الله. وبالتالي وفي الحديث تبين هذا المعنى في أموال الصغار فيها زكاة، فإذا أخذنا إحنا الزكاة من أموال الصغار سنة بعد سنة فسوف يفنى هذا المال. وفي الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة، لا تأكله. بالتالي أنا أنصح أخونا السائل من القدس هو إنه تاجر بهذا المال. أما إذا أنا بدي أبقى يعني إذا كنت أظن وأعتقد أن المال مع إتيان الزكاة وثم احتباس المال هو يزيد، هذا محال. وإنما إذا الإنسان دفع حق هذا المال ثم زكى هذا المال ثم توكل الله سبحانه وتعالى في استغلال هذا المال واستثماره، إن شاء الله بيكون الأمر خير إن شاء الله. والحديث الذي يبين هذا المعنى هو حديث بيسموه حديث زكاة الصغار أو مال اليتامى، اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة. فإن شاء الله أنا أنصح الأخ إبراهيم السائل القدس هو أن يقوم ثم ينمي هذا المال باستغلاله بطرق المشروع إن شاء الله.
ماشي. والأخ من منطقة 48 اللي قال ليس عندنا إلا بنوك ربوية نتعامل معها، فكيف يمكن أن نحافظ على أموالنا؟
يعني إخواني في 48 يعني أي بلد آخر إذا ما كان هناك في مجال عندنا إلا فقط البنك الربوي، هنا مضطر هذا الإنسان التعامل معه.
بس يعني في أنواع من التعاملات مع البنوك
طبعا
من أنواع.
أنا بقول إذا كان هذا الإنسان مضطر للتعامل يتعامل، وإذا استحق بعض الفوائد يأخذها وبالتالي ينفقها في موارد معينة، لكن لا تسمى لا زكاة ولا صدقة. وبالتالي إحنا عندنا في ممكن بعض المسلمين والناس بيتعاملوا مثلا في البنوك في أمريكا وفي فرنسا وفي أوروبا وفي الصين، فبالتالي أنا أرى إنه موضوع الاستغناء عن البنوك التجارية هذا من أمحر المحال في هذه يعني في هذا العصر، مستحيل إنسان يستغنى عن هذه البنوك. وبالتالي الحل هو يتعامل بس بقدر، يعني الضرورة تقدر بقدرها. إذا أنا مثلا بحاجة إلى التعامل مع البنك بمعاملتين ما بتعامل بالثالثة، إذا 4 ما بتعامل بالخامسة وهكذا، فأنا بتعامل بحسب الضرورة اللي هي موجودة عندي. إذا بقدر أستغني أنا عن البنك في معاملة ثم بتعامل مع البنك الربوي هنا يصبح عندي إثم في هذه القضية، فالضرورة تقدر بقدرها في هذه القضايا. إذا هي ضرورة، يعني ما في إنسان بقدر يستغني عن البنوك في هذا الزمن، لكن كما ذكرنا يحاول بقدر الإمكان يبتعد عن هذا البنك إذا كان في مجال هذا الابتعاد.
هذا سؤال الأول. أما السؤال الثاني
موضوع
إنه عنده مصلحة تجارية وهو لا يدرك كيف يمكن أن يقدر زكاة ماله، خصوصا أنه ما زال عنده في داخل المخازن بضائع وعليه ديون.
موضوع زكاة المصلحة التجارية أخي من 48 السامع إذا كان الآن يسمعني، هي كالتالي. الآن بدك تحسب كم عندك رأس المال، وأرجو أن يكون السائل يسمع الآن، يحسب الآن مقدار رأس المال إذا كان عنده بضاعة، مقدار يعني يحصيها بالتقريب، مش يعني مش بالضرورة يكون بالضبط، يعني بالتقريب يحصي ما عنده من بضاعة بمقدار يعني برأس مالها وليس يعني بثمن البيع وإنما برأس المال. إذا كان اشترى مثلا بضاعة ب50,000 شيكل على سبيل المثال، بيحسب الآن 50,000 شيكل زائد. إذا كان له ديون على الناس، ممكن هذا إنسان التاجر باع بضائع وبالتالي يعني أخذ قبض بعض الثمن ثم أجل البعض، فهذا احنا نسميه الدين. هذا الدين إذا كان مرجو يعني ممكن يأخذ بأي وقت، فالآن بزيد إلى رأس المال الديون المرجوة لهذا التاجر، الديون المرجوة، في ديون بسموه التجار ديون ميتة، وبالتالي ديون يعني 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 في حكم الميتة ومش ممكن نأخذها. إحنا نسميها دين غير مرجو. فبالتالي هو الآن بحسب رأس المال مقداره كم يساوي البضاعة. لنفترض له 50,000 شيكل مثلا عنده بضاعة رأس مال زائد له ديون مرجوة على الناس اعتبره تاجر له وعليه. نفترض له كمان 10,000 شيكل ديون مرجوة ناقص منقص من هذا المبلغ اللي هو رأس المال ومع الدين المرجو مقدار الدين اللي عليه. لو كان عليه ديون من خلال هذه التجارة مثلا بمقدار 8,000 شيكل تصبح عندي المعادلة كالتالي: 50,000 شيكل رأس مال بضاعة زائد دين مرجو له، يعني مرجو إنه ممكن يأخذ بأي وقت
ممكن يحصله.
نعم، المجموع 60 ناقص في عليه ديون متراكمة من التجارة بمقدار 8,000 شيكل بيطلع عندي الصافي 52,000 شيكل ضرب 2.5 على 100.
نعم.
فإحنا عندنا صافي البضاعة ماء الأرباح. طبعا إذا كان عنده أموال موجودة أيضا مضيفة إلى هذا، لكن إحنا كحساب التجارة عبارة عن رأس المال زائد الديون المرجوة من نقص المصاريف ونفقات، إذا عنده كمان مصاريف ونفقات وديون ناقص هذا المبلغ، عندي الصافي بما عنده من أموال سابقة كأرباح وأيضا بمقدار ما يساوي عنده من رأس المال الموجود، صافي الأموال اللي عنده موجودة بعد حسم الديون والنفقات والمصاريف هي ضرب 2.5 على 100.
بارك الله فيك، أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون قد وصلت الإجابة وكانت مبسطة لهذا السائل، ونشكر فضيلة الدكتور جمال الكيلان عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح والبحث في القضايا المالية الإسلامية المعاصرة وأستاذ المعاملات في كلية الدراسات العليا على ما قدمه لنا في هذا اليوم وفي هذا اللقاء، وسائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. نشكر لكم حسن استماعكم أيها الإخوة والأخوات، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.